أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأن المتجزي قد يراد به القادر على استنباط بعض الأحكام دون بعض لعدم الإحاطة بجميع المسائل والعلوم التي يتوقف عليها تحقق الاجتهاد في جميع المسائل، أو لعدم تهيئ وسائل الاستنباط بالنسبة إلى بعض المسائل، التهيئ لوسائل الاستنباط في بعضها وعدم تهيئها في البعض الآخر يجعله متجزياً، يجعله متجزياً. في هذا الفرق، في هذا التجزي، يفترض وجود الملكة، يفترض القدرة على استنباط جميع الأحكام، لكنه لم يستنبط جميع الأحكام، إما بعدم الإحاطة ببعض العلوم التي يتوقف عليها الاستنباط في بعض المسائل، أو لعدم توفر وسائل الاستنباط وآليات الاستنباط بالنسبة إلى بعض المسائل، وإلا الملكة والقدرة على الاستنباط موجودة لديه. هذا سميناه بالتجزي في الاستنباط. وأخرى يراد به عدم اضطراد القدرة، عدم اضطراد الملكة في جميع المسائل، بأن تكون له قدرة على الاستنباط في بعض المسائل وليس له القدرة على الاستنباط في البعض الآخر. هذا الثاني قلنا محل كلام، حيث ذهب جماعة إلى ماذا؟ لاستحالته، وقيل بأن الملكة أمر بسيط لا يتجزأ، إذا تحقق موجبات الملكة تتحقق بالنسبة إلى جميع الأحكام، نسبة هذه الملكة نسبة واحدة إلى جميع الأحكام، ولا نتصور وجود الملكة في بعض المسائل دون البعض الآخر. هذا التبعيض في الملكة هذا غير متصور، لأن الملكة أمر بسيط يدور أمرها بين الوجود وبين عدم. صحيح هو تبعا للمحققين، هو لا إمكان التجزي في الملكة، كما يمكن التجزي في الاستنباط يمكن التجزي في الملكة، بمعنى القدرة على استنباط بعض الأحكام وعدم القدرة على استنباط البعض الآخر. هذا في الشيء ليس محالا، بل هو واقع. بعض المسائل لسهولة مقدماتها، لسهولة مداركها، تحصل عند الإنسان قدرة على استنباط الحكم فيها، بينما بعض المسائل لصعوبة مقدماتها، لكثرة أدلتها، لوجود المعارضات الكثيرة، لتعدد الأقوال فيها، قد يصعب على الإنسان ماذا؟ أن يصل فيها إلى نتيجة، هو ليس قادر على الاستنباط في تلك المسألة، ليس قادر على الاستنباط، ما يقدر. كل الوسائل متوفرة عنده، كل أدوات الاستنباط متوفرة، لكنه لأن المسألة معقدة ولها تشعبات وتداخلات والأقوال متعددة فيها، مدارك كثيرة ومتضاربة ومتعارضة، لا يستطيع أن يخرج بنتيجة. إذن ليس عنده قدرة على الاستنباط في تلك المسائل، وإن كانت له قدرة على الاستنباط في مسائل ماذا؟ في مسائل أخرى. وهذا أمر ثابت بالوجدان، يعني ليس أمرا فقط أنه ممكن، فقط نرفع الاستحالة عنه، لا، هو واقع، أمر واقع ومشاهد بالوجدان، أن الإنسان قد تكون له قدرة على الاستنباط في بعض المسائل وليس له قدرة على الاستنباط في المسائل الأخرى. من هنا يكون الفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المتجزي، في الحقيقة ليس هو في ماذا؟ في أن الملكة موجود عند ذاك بشكلها الكامل، موجودة عند المتجزي بشكل ناقص، بمعنى أن الملكة تتبعض، فبعض منها موجود عند المتجزي بينما المجتهد المطلق موجود عند تمام الملكة. ليس هذا هو المقصود. الفرق بين المتجزي والمطلق إنما هو في سعة دائرة القدرة وضيق دائرة القدرة. القدرة لها دائرة يتحرك فيها المجتهد، هذه الدائرة مرة تكون وسيعة ومرة تكون شنو ضيقة. القدرة واحدة صحيح، ما بتضعف في الملكة، بمعنى أن الملكة تنقسم إلى قسمين، يوجد نصفها عند هذا ولا يوجد عنده النصف الآخر. ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود من تضعف الملكة ما قلناه، القدرة على الاستنباط في بعض المسائل وعدم القدرة على الاستنباط في البعض الآخر. فهذا قادر على الاستنباط لكن في دائرة ضيقة، بينما المجتهد المطلق قادر على الاستنباط في دائرة أوسع من تلك الدائرة. هذا هو الفرق بينهما. هذا كما قلنا أمر واقع مشاهد بالوجدان، بل أكثر من هذا في عبارة صاحب الكفاية يشير إلى أن هذا أمر ضروري، مو فقط واقع، يمر به كل من يطوي المراحل لكي يصل إلى ماذا؟ إلى مرحلة الاجتهاد المطلق. بل لابد أن يمر بماذا؟ بالتجزي الملكة بهذا المعنى، بمعنى ضيق دائرة القدرة على الاستنباط بالنسبة شنو له المجتهد المطلق. وفي البداية لابد أن يكون في زمان ما مجتهد متجزي، يعني قادر على الاستنباط لكن في مسائل معينة، ثم شيئا فشيئا يقوى يتطور يتطور إلى أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد المطلق. إذن هذا الشيء يمر به كل من يصل إلى مرحلة الاجتهاد المطلق، أنه في البداية يصبح قادر على الاستنباط لكن في دائرة ضيقة، ثم شيئا فشيئا يصبح قادر على الاستنباط في دائرة ماذا؟ وسيعة. فهو ليس فقط ليس مستحيل، بل هو واقع، بل حسب كلام صاحب الكفاية أنه أمر ضروري يمر به كل من يصل إلى مرحلة اجتهاد مطلق. زين، بناء على هذا الفرق بين المعيين يكون في هذا، أن المتجزي بالمعنى الأول هو صاحب الملكة على الاستنباط في جميع المسائل، إلا أنه لم يستنبط إلا بعض المسائل دون البعض الآخر. هذا المعنى الأول، سأما لعدم الإحاطة بالعلوم التي يتوقف عليها الاستنباط في كل المسائل، أو لعدم توفر أدوات الاستنباط إلا في بعض المسائل. بالنتيجة هو لم يستنبط إلا أحكاما معينة، إلا أحكاما معينة، لكن لا لعدم الملكة، وإنما مع فرض وجود ماذا؟ وجود الملكة. بينما الثاني لا، يفترض ماذا؟ يفترض عدم وجود الملكة، يعني عدم القدرة على الاستنباط في بعض المسائل ووجود القدرة على الاستنباط في البعض الآخر. نجي إلى مسألتنا. في البداية نطرح هذا الكلام، أنه بالإمكان الالتزام بكفاية التجزي بالمعنى الأول في القضاء، أن نلتزم بالتجزي بالمعنى الأول في ماذا؟ في القضاء، مع افتراض أن هذا القاضي يعلم بالحكم الشرعي، عن اجتهاد يعلم الحكم الذي يقضي به، عن ماذا؟ عن اجتهاد بأن تكون له القدرة على الاستنباط في باب القضاء وفي الأحكام التي يحكم شنو بها ويقضي بها، واستنبط هذه الأحكام، وفقد له القدرة، لا، استنبط هذا الحكم الذي يريد أن يحكم به ويقضي به. نقول الظاهر كفاية هذا المقدار، وإن لم يكن، وإن لم يكن كذلك بالنسبة للأحكام الشنوع الأخرى التي لا ترتبط بباب القضاء التي ليس لها افتراض واضح ببابنا بباب القضاء. لا يشترط في نفوذ حكم هذا المستنبط المتجزي أن يكون عالما بتمام ماذا؟ بتمام الأحكام وبالأحكام الأخرى غير المرتبطة بباب القضاء عن اجتهاد، لا يشترط ذلك. ويعلل هذا الكلام بماذا؟ بكفاية التجزي بهذا المعنى في باب القضاء، يعلل بأن المهم في المقام أن لا يكون مقلدا في الواقعة التي يحكم فيها أو في الوقائع التي يحكم فيها، المهم أن لا يكون مقلد في هذه الواقعة التي يحكم فيها، سواء كان غير مقلد في غيرها من الوقائع والأحكام أو كان ماذا؟ أو كان مقلدا في ماذا؟ في غيرها من الوقائع والأحكام، ليكون مقلدا في وقائع أخرى وأحكام أخرى غير مرتبطة بباب القضاء. المهم أن يكون في باب القضاء ما يحكم به هو يعلم به عن اجتهاد وليس مقلدا فيه، ولا نشترط أكثر من ذلك بأن يكون مجتهدا وغير مقلد في الأحكام الأخرى غير المرتبطة بذلك، بل أكثر من هذا يترقى ويقال، بل الظاهر أن التجزي كافي حتى بالمعنى الثاني. بالمعنى الأول افترضنا هو قادر على الاستنباط في جميع المسائل، لكنه فعلا لم يستنبط إلا الأحكام المرتبطة بباب القضاء، قلنا هذا يجوز له ماذا؟ القضاء، هو مجتهد وصاحب ملكة وصاحب قدرة على الاستنباط في جميع المسائل، لكنه لم يستنبط إلا أحكام القضاء، هنا قلنا يجوز له أن يفتي بذلك، هكذا يقال. بل أكثر من هذا يقال بأنه حتى إذا كان غير قادر على الاستنباط في المسائل الأخرى غير مرتبطة بالقضاء، هو يكفي ماذا؟ يكفي استنباطه وقدرته على الاستنباط واستنباطه أحكام المسائل المرتبطة بماذا؟ بالقضاء، لنفس السبب السابق، وهو دعوى أن المهم في المقام هو أن لا يكون القاضي مقلدا في المسألة التي يقضي فيها، أن لا يكون مقلدا في الحكم الذي يقضي به، هذه الواقعة أو الوقائع التي يقضي فيها لابد أن لا يكون مقلد، هذا ليس مقلد، هذا مجتهد. وإن لم يجتهد في المسائل الأخرى، لم يجتهد في المسائل الأخرى لماذا؟ إما لأنه صاحب ملكة لكنه لم يجتهد، لم يستنبط، أو لا لعدم شنو؟ لعدم وجود الملكة عنده في الموارد الأخرى. ما دام في هذه المسألة هو مجتهد وليس مقلد يجوز له القضاء، هكذا يقال. حينئذ يجي اعتراض على هذا الكلام، وهذا الاعتراض يتمثل بأن المتجزي حتى إذا فرضنا أنه كان أهلا للفتوى، بأن فرقنا بين باب الفتوى وباب القضاء، إلا أن ذلك وحده لا يكفي في جواز القضاء، بل يحتاج إلى الإذن، الخصوصية في باب القضاء، الخصوصية في باب القضاء يحتاج إلى الإذن، وهو منفي، أي الإذن منفي ماذا؟ منفي عن المتجزي، ما هو إذن المتجزي في أن يقضي؟ ليش منفي عن المتجزي؟ باعتبار ظهور أخبار الإذن في ماذا؟ في المجتهد المطلق. إذن غير المجتهد المطلق لم يؤذن له، أفرض هو أهل للقضاء، أهل الفتوى، لكن هذا وحده ما يكفي، ما لم ينضم إلى ذلك شنو؟ الإذن. وأخبار الإذن والنصب العام مشروطة بماذا؟ مشروطة بماذا؟ قولوا ياي بماذا؟ بالاجتهاد المطلق. شلون أخبار الإذن مقيدة بالاجتهاد المطلق؟ باعتبار أن المقبولة هي أهم أخبار الإذن العام، الإذن في القضاء مقبولة، تقول نظر في حلالنا وحرامنا وعرف شنو؟ أحكامنا، نظر في حلالنا وحرامنا، يعني نظر في بعض حلالنا وبعض حرامنا، بناء على تفسير النظر بالاجتهاد والمعرفة بالمعرفة الاجتهادية كما تقدم. ليس المقصود بالنظر أن يكون نظر في بعض حلالنا في بعض حرامنا، خلاف الظاهر. مقتضى إضافة حلالنا وحرامنا، إضافة هذه الإضافة الموجودة، هو أن يكون الحلال والحرام هما الحلال والحرام المعهودان، والحرام والحلال المعهودان هو ماذا؟ هو من كل الحلال والحرام، جميع الحلال، هذا هو المعهود. وإنما وبعض الحلال وبعض الحرام ما له معهودية، ماكو معهودية لبعض الحلال وبعض الشيء وبعض الحرام. المعهود هو كل الحلال وكل الحرام. الإضافة تقتضي ماذا؟ العموم، تقتضي الشمول، أن يكون المقصود نظر في حلالنا يعني جميع حلالنا، وحرامنا يعني جميع، عرف أحكامنا يعني عرف جميع أحكامنا، مو عرف بعض حلالنا وبعض حرامنا. فإذا استفدنا من المقبولة اشتراط الاجتهاد، فهي تشترط الاجتهاد اسمه المطلق بمقتضى ماذا؟ بمقتضى قوله النظر في حلالنا يعني في جميع حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا يعني عرف جميع أحكامنا، وهذا هو عبارة عن الاجتهاد المطلق. إذن الإذن لم يصدر إلا للمجتهد المطلق، المجتهد المتجزي لم يصدر في حقه، حفظه أهل الفتوى، لكن لم يؤذن له في ماذا؟ في القضاء. فكيف نأذن له في ماذا؟ في القضاء. ونفس الكلام يقال في رواية أبي خديجة، رواية أبي خديجة قلنا مروية بطريقين، أحد الطريقين ضعيف والآخر صحيح، رواية صاحبة الطريق الضعيف ورد بها ماذا؟ ورد بها عرف حلالنا وحرامنا بنفس المكتب، يعني يقول أن الإذن في هذه الرواية لم يصدر إلا للمجتهد المطلق الذي يعرف جميع الحلال وجميع الشنو وجميع الحرام بنفس البيان السابق. الرواية يعني صاحبة الطريق الضعيف. وعلى هذا الأساس يقال بأن المجتهد المتجزي لم يؤذن له في القضاء، فلا يجوز له القضاء ولا يكون قضاؤه نافذا. هذا الاعتراض، واضح الاعتراض. هذا الاعتراض يمكن دفعه بوجوه. الوجه الأول هو أن الالتزام بهذا الظهور المدعى في المقبولة وفي رواية أبي خديجة هذا صعب، ممكن الالتزام، لأن ظاهر ذلك والالتزام بأن يكون المأذون ومن يجوز له القضاء هو العارف بماذا؟ بجميع أحكامهم، بجميع الحلال وجميع الحرام، عن اجتهاد، عن اجتهاد. أولا هذا صعوبة الالتزام به من تنشأ، أولا أن هذا صعب التحقق، في الخارج صعب التحقق، ما عندنا مجتهد مطلق هو عارف بجميع الأحكام عن ماذا؟ عن اجتهاده، إذا أكو في الشيء شيء أشبه بالنادر، ما ممكن أن يكون عارفا بجميع الحلال وجميع الحرام عن اجتهاده، هذا الشيء غير متحقق في الخارج، ما نقول ما ممكن لكن عادة غير متحقق في الخارج. فإذا اشترطنا تمسكنا بظاهر المقبولة، اشترطنا في القضاء معرفة جميع الأحكام عن اجتهاد، جميع جميع بهذا اللي حافظ على الجميع والعموم والشمول، هذا غير متحقق في الخارج، ويؤدي إلى ندرة وجود والعثور على قاضي يمكن أن يحكم بين الناس، مضافا إلى أنه لا قائل لذلك، لا أحد يقول بماذا، حتى من يشتهد الاجتهاد يشترط الاجتهاد المطلق لا يشترط أن يكون عارفا وعالما بجميع الأحكام عن ماذا عن اجتهاد، لا أحد يقول بذلك، لا يشترط، يكتفون بمعرفة شنو؟ معظم الأحكام يكتفون، إما يكتفي بمعرفة الأحكام التي ترتبط بالقضاء فقط، أو على الأقل يقول قبل أن يكون في معظم الأحكام هو ماذا؟ هو عارف بها عن ماذا؟ عن اجتهاد، أما معرفة جميع الأحكام عن اجتهاد هذا لا أحد يقول به. فمن هنا تتبين صعوبة الالتزام بهذا الظهور، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه هاي مسألة اللي تمر عليكم مرارا، هاي مسألة المعرفة واليقين أمثال هذه الأمور عادة بالارتكاز العرفي هي مأخوذة على نحو الطريقية، على نحو الطريقية. المهم هو في الرواية هو الوصول إلى الحكم، الوصول إلى الحكم بما يريده الشارع، الوصول إلى الحكم الواقعي، الحكم الذي يريده الشارع، هذا هو المهم في باب القضاء. معرفة الأحكام تأخذ طريق للوصول إلى الحكم الذي أنزله الله، الذي يريده الله، يريده الشارع، تأخذ كطريق المن كطريق لهذا. من الواضح أنه هذا ليس بالفهم العرفي، بحسب الفهم العرفي لا، ليس معرفة الأحكام الغير المرتبطة بباب القضاء عن اجتهاد ليس لها دخل في ماذا؟ في الوصول إلى الحكم في تلك الواقعة والقضاء بذلك الحكم في تلك الواقعة، ليس لها دخل. عرف الأحكام عن اجتهاد في تلك الوقاع الأخرى غير المرتبطة بالقضاء أو لم يعرفها، شنو دخالتها هذه في ماذا؟ في حكمه بماذا؟ بما أنزل الله، بما يريده الله، بحيث نشترط في هذا الحكم أن يكون عارف بتلك الأحكام عن اجتهاد، ولا نكتفي بعلمه عن اجتهاد في خصوص الحكم الذي يقضي به، أو على الأقل في خصوص باب ماذا؟ باب القضاء. واضح بنظر العرف بحسب الفهم العرفي أن تلك ليس لها داخل في ماذا؟ في الوصول إلى الحكم الذي يريده الشارع. الوصول إلى الحكم الذي يريده الشارع يكفي فيه ماذا؟ معرفة الأحكام المرتبطة بباب القضاء على الأكثر عن ماذا؟ عن اجتهاده. ولا يتوقف ذلك على ماذا؟ على غيرها من الأمور. ومن هنا نقول بأن الالتزام بهذا الظاهر يعني من الصعوبة بمكان، فلا بد، لا بد كما بنوا على هذا الحمد الرواية على معرفة أحكامهم في الجملة، نظر في حلالنا وحرامنا، عرف أحكامنا في الجملة، مو عرف أحكامنا جميع أحكامنا جميع الحلال وجميع الحرام، لما عرفت من صعوبة والالتزام بذلك وعليه، فلا بد من حمل الرواية على ماذا؟ على معرفة أحكامهم في الجملة، أو نحملها على معرفة أحكامهم في باب القضاء. نعم، نحملها على معرفة أحكامهم في باب القضاء. فإذا لا مشكلة في ماذا؟ في افتراض شمول الإذن إما للمتجزي، هاي أولا. ثانيا أن المقبولة وكذا وكذا رواية أبي خديجة كل منهما على ما تقدم سابقا هي تشترط الاجتهاد في النصب، شنو سميناه؟ في النصب العام، مو شيء؟ تشترط الاجتهاد في النصب العام. من نصبه الإمام عليه السلام بالنصب العام اعتبر فيه أن يكون ماذا؟ مجتهدا. فإذا سلمنا وتنزلنا وسلمنا ظهور الرواية في اعتبار الاجتهاد المطلق، فهما تدلان على اعتباره وين؟ بذلك النصب العام. في النصب العام لا بد أن يكون ماذا؟ مجتهدا. أما النصب الخاص في مسألة معينة، في مسائل معينة، هذا لا نستطيع أن نستفيد من أدلة النصب العام اعتبار الاجتهاد المطلق لو سلمنا دلالة هذه الروايات على اعتبار الاجتهاد المطلق. هما ناظرتان الى النصب العام، نلتزم بذلك ونقول ان النصب العام لا يشمل غير المجتهد المطلق. هذا لا يعني ان المجتهد المتجزي لا يجوز له القضاء، لا يعني اطلاقا ان المجتهد المتجزي لا يجوز له القضاء، لا دليل على اشتراط ذلك فيه، وانما الدليل دال على اعتبار الاجتهاد المطلق في باب النصب العام، وقلنا هذا غير ما لا مساله اشتراط الاجتهاد المطلق في القضاء وفي فصل الخصومة. ها؟ اي فنكتفي بيد الفقيه على ما تقدم. نصب العام ليس فيه دلاله على معنى اشتراط الاجتهاد المطلق لانها روايات تختص به. هاي ثانيا. ثالثا، الملاحظه الثالثه على هذا الاعتراض هو ان يقال اننا نملك روايه اخرى معتبره سندا ظاهرها كفايه التجزي. كفايه التجزي. وهي معتبرة أبي خديجة بالطريق الصحيح الذي ينقل الشيخ الصدوق، قدم الذني مصادرا. هذه الرواية معتبرة سندا وهي ظاهرة كفاية التجزي لأنها تقول قلوياي يعلم شيئا من قضايانا، أو يعلم شيئا من قضايانا شيئا. هذا هو كفاية التجزي، كفاية يعلم شيئا، وأن يعلم جميع الأحكام، وأن يعلم جميع الأحكام، يعلم شيئا من قضايانا ومن قضاينا. فهي ظاهرة وهي معتبرة سنة كما قلنا، ظاهرة في الاكتفاء بمعرفة بعض الأحكام، وهي واردة في النصب العام أيضا. هاي قوية هذه المعتبرة أيضا في النصب العام، نفس لسان المقبولة تقدم هذا سابقا. فإني جعلته عليكم شنو قاضيا على ما استفدنا من أنها ناظرة إلى النصب العام. كم واردة في النصب العام؟ ظاهرها الاكتفاء بمعرفة بعض الأحكام. حينئذ قد يقال بأنه صفة نوع من التنافي بين الظهورين في الروايتين، يعني في المقبولة وفي هذه المعتبرة. إذا سلمنا الظهور في المقبولة بأنها ظاهرة في اشتراط معرفة جميع الأحكام، حينئذ هذه الرواية ظاهرة في الاكتفاء بماذا؟ بمعرفة بعض الأحكام، يعرف شيئا من قضايانا ومن قضايانا. فقد يقال لحصول التنافي بينهما، لو نزلنا عن كل الأجوبة السابقة وسلمنا وجود التنافي، فنقول أن الجمع بينهما بحمل المقبولة على ما ذكرناه من اشتراط معرفة الأحكام، معرفة أحكامهم في الجملة لا بالجملة، حمل المقبولة على هذا المعنى أهون بكثير من حمل هذه المعتبرة على اعتبار معرفة جميع شنو؟ جميع الأحكام. أهون بكثير. هاي المقبولة، هاي المعتبرة تأبى عن الحمل على ماذا؟ على جميع الأحكام. وقاعد يقول شيئا من قضايانا. هو يقول يعني عرف شيئا من قضايانا. شلون نقدر نحملها حتى نجمع بينها وبين المقبولة؟ بأن نحملها على ما يوافق المقبولة، يعني نحملها على من؟ على معرفة جميع الأحكام. هاي تأبى عن هذا الحمل، تلك المقبولة لا تأبى عن الحمل عن ماذا؟ عن معرفة أحكامهم في الجملة، عن معرفة حلالهم وحرامهم شنو؟ في الجملة، أو معرفة حلالهم وحرامهم المرتبط بباب الشنو؟ بباب القضاء. فالجمع بينهما يكون بالتصرف من تلك المقبولة بحملها على ما ذكرنا من معرفة أحكامهم في الجملة والنظر في حلالهم وحرامهم في الجملة، فحينئذ يتفقان في كفاية معرفة أحكامهم، معرفة بعض أحكامهم، ولا تشترط في النص وفي القضاء معرفة جميع الأحكام. زين، هذا كل هذه الروايات كلها كما قلنا ناظرة إلى النص العام، فإذا ناقشنا في استفادة الاجتهاد المطلق فيها وأثبتنا كفاية التجزي وكفاية معرفة بعض الأحكام، حينئذ يثبت في النص العام عدم اجتهاد اشتراط شنو؟ اجتهاد المطلق في النص العام. من ينصبه الإمام عليه السلام للقضاء بين الناس لا يشترط فيه إلا معرفة شيئا من أحكامهم وشيئا من قضائهم، لا يشترط فيه معرفة جميع الأحكام عن اجتهادين. هذا واضح، هذا في باب شنو؟ النصب العام. أما في باب القضاء وفصل الخصومة، في باب القضاء وفصل الخصومة مجتهد يأذن لمجتهد متجزي في ماذا؟ في فصل الخصومة وفي القضاء في واقع معينة، هذا هل له أهلية على ذلك أو لا؟ واضح يا أولى، له أهلية على ذلك أو لا؟ وقت انتهى، وصلى الله على محمد.